شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فكثيرا ما نسمع أو نسأل أن شخصا من المحاويج يحتاج إلى تجهيز شقة لزواجه، أو يحتاج مالا لعلاجه أو غير ذلك، فيسأل: هل يجوز لي لهذه الضرورة أن أقترض من البنك أو شخصا من شخص يقرضني بزيادة، هل يجوز لي أم أنه لا يجوز؟ فبعد محاولات واستفسارات، لماذا لا تذهب إلى أهل الإحسان الذين يقرضون الناس قرضا حسنا؟ يقول: ذهبت وطفت وتجولت وتنقلت من بين شخص إلى آخر فلم أجد أحدا يقرضني. هل هذا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد من يقرض مسلما محتاجا إلى مال ليقضي مصالحه ثم يرد هذا المال بقدر ما أخذ. هل هذا يكون؟ كان أهل الإحسان وأهل الأموال، لا أتكلم عن أهل البخل، فأهل البخل لا يعرفون دينا، وأي داء أدوى من البخل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نتكلم عن أهل الإحسان الذين يتصدقون ليل نهار لكن لا يقرضون. كيف يكون هذا؟ أتعطي صدقة ولا تقرض؟ بل بعضهم يفعل هذا، تذهب إليه أريد منك 10,000 قرضا، يقول أعطيك 500 ولا تردها. ولماذا لا تعطيني 10؟ أقضي مصالحي، أنا أحتاج إلى 10، أقضي مصالحي ثم أردها إليك 10، ولا أريد منك 500 الصدقة. يقول لا، أعطيك 500 هدية صدقة لا أريدها، لكن لا أعطيك 10. لماذا؟ هذا هو السر، لأن الأمانة نزعت والخيانة تفشت، وظهرت الخيانة التي ذكرها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن الأمانة وعن رفع الأمانة، وأن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن ومن السنة، فازدادت الأمانة وربت في القلوب. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه، فتنزع وهو نائم فيصبح ويجد أثرها في قلبه كأثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض من قلبه فيصبح وأثرها مثل أثر المجد، كالرجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا أثر الحرق وما فيه من شيء إلا الماء أو فقطيع هواء. ودحرج حذيفة على رجله حتى لا تكاد ترى أمينا، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أظرفه ما أعقله، رجل ظريف رجل عاقل رجل يوصف بالأمانة. يقول حذيفة: وما في قلبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا هو الشاهد، أن الأمانة عدمت في قلوب الناس. رجل يصلي، رجل يلتزم بدين الله جل وعلا، لكن في معاملاته مع الناس يأكل الأموال. هذا جعل أهل الإحسان لا يقرضون، وساق الناس إلى الربا المحرم الذي تفشى في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل من عودة لمعرفة فضل هذا القرض وإقراض المسلم، وأنه خير لك من الصدقة؟ ونذكر آخذين المال أن هذا المال سيرد، سيرد لا محالة، إن لم يرد في الدنيا سيرد في الآخرة، وأن أكل أموال الناس وعدم أداء الديون يحجب المؤمن بل الشهيد عن الجنة. هل علمنا هذا من كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيا أهل الإحسان، محاربة للربا ودفعا لما حرم الله جل وعلا، مدوا أيديكم للمحاويج بالإقراض الحسن. هذا القرض الذي فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقترض صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضله وعظيم أجره عند الله سبحانه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: قلنا يا رسول الله، قلت: من أعذر معسرا كان له كل يوم مثله صدقة. ثم قلت: من أنظر معسرا كان له كل يوم مثليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له كل يوم مثله صدقة، هذا ما لم يحل الأجل، يعني لم يأتي وقت السداد، فله كل يوم مثله صدقة. يعني لو أقرضت شخصا 1,000 جنيه إلى شهر، كل يوم لك أجر صدقة 1000 جنيه، كل يوم لك أجر صدقة 1000 جنيه. فإذا انتهى الشهر وذهبت أو جاءك هذا المدين فقال لك أنا معسر وليس معي، أنظرني شهرا آخر أو شهرين، فقلت له أنظرتك، لك من هذا الوقت كل يوم مثليه صدقة، لك كل يوم مثليه صدقة. ولذا قال أهل العلم أن ثواب القرض أفضل من ثواب الصدقة، ثواب القرض أفضل من ثواب الصدقة. وإنذار المعسر، وإنذار المعسر سبب لأن يظل العبد في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، فثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه أنه كان له دين على رجل وكان يذهب إليه فيختبئ منه، يذهب إليه فيختبئ منه، فلما ذهب إليه يوم يسأل عنه خرج له غلام ابن هذا الرجل فقال له أين أبوك؟ قال عندما سمع صوتك دخل أريكة أمي، اختبأ في الداخل، فقال أخرج إلي علمت مكانك، فخرج الرجل. فقال له ما حملك على هذا؟ ما حملك على أن تختبئ مني؟ فقال له أنا أقول لك وأصدقك، فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن أخرج إليك فأحدثك فأكذبك وأعدك فأخلف، فاختبأت وأنا رجل معسر، يعني الذي حملني على هذا حتى لا أكذب معك وأنت صاحب رسول الله أو أخلف معك موعدا وأنا رجل معسر ليس معي. قال آلله، قال أبو اليسر آلله، قال آلله، آلله أنت معسر؟ قال آلله أنا معسر. فقال فدعا غلامه وأخرج صحيفة معه فمحاها وقال له أنت في حل من هذا الدين، إن وجدت سدادا فاقضني وإلا فأنت في حل منه. ثم قال أبو اليسر رضي الله عنه لقد أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم فقال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. اعلم عبد الله أن ما يحدث في محاكمنا وفي أقضياتنا من حبس رجل لا يجد سدادا هذا حرام ولا يجوز، فإنه بالإجماع يجب إنذار المعسر، إن ثبت إفلاسه وإعصاره ليس عليه سبيل من أي أحد، لا من قاض ولا من صاحب حق. هكذا قال الله جل وعلا في كتابه وأمر بذلك في كتابه، قال الله سبحانه جل وعلا فإن كان ذو عسرة أي المدين فنظرة إلى ميسرة أي تأخير إلى حين اليسار. فقال أهل العلم يجب إنذار المعسر، إن ثبت أنه معسر ولا يجد وفاء لدينه حينئذ يجب أن ينذره صاحب الدين، وليس لأحد عليه سبيل لا بحكم محكمة ولا بحكم قاضي. أما أن يحبس في دينه وهو لا يجد وفاء هذا لا يجوز وحرام كما قال أهل العلم. لكن هل يكون الرجل معسرا وعنده من الأطيان والأموال ما يبلغ قدره ملايين ويعيش في رغد في بيته أو عنده كماليات مثل عدد من التلفزيونات وغير ذلك أو سيارات أو غير ذلك يكون هذا معسرا؟ لا، المعسر هو الرجل الذي لا يجد إلا قوته وقوت أهله وبيت يأويه وليس عنده شيء من الكماليات، هذا هو المعسر. أما ما عنده فدادين أرض، عنده سيارات، عنده عمارات، وتجارته خربت وفسدت، فليس هذا بمعسر، بل يجب أن يسد الدين مما يمتلك. هذا هو الفارق بين المعسر وغير المعسر. فالمعسر ما يسميه إشهار الإفلاس بأنه لا يمتلك شيئا، وإذا تهرب بأن كتب ما يملك لزوجه أو لأحد أقاربه فهو مماطل آثم يستحق العقوبة إذا ثبت ذلك أو تحايا على ذلك، فهو الآثم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. كما في اللفظ الآخر الذي خارج الصحيحين: لي الواجد ظلم، يحل عرضه وعقوبته. يعني من يجد مال يبيعه فيسد الدين الذي عليه ولا يفعل، فهذا واجد لسداد دينه، هذا آثم ظالم يستحق بهذا اللي العقوبة بأن يحل عرضه. كيف يحل عرضه؟ أن يقول الدائن: هذا رجل ظلمني، أكل مالي، هذا حل عرضه. والعقوبة قال أهل العلم بعضهم وهو مذهب الأحناف: يحبس في دينه حتى يقضى، يحبس في دينه. أما المعسر فلا سبيل عليه، هذا فضل من ينذر. وثبت في الصحيحين أن رجلا مات فحشره الله عز وجل وجمعه بين يديه، فقال للملائكة: انظروا لهذا، هل لك من حسنات؟ هل لك عمل؟ هل لك أي حسنات؟ قالوا: لا، غير أني كنت أنظر الناس وأيسر على الموسر وأنظر المعسر، فكان يغرسل غلمانه يداين الناس، ليس له عمل صالح إلا أنه كان يداين الناس، يخرج ماله دينا. وكان هذا الرجل من دأبه أنه إذا جاء رجل مدين وقال: أنا معسر، أنظره، وإذا جاء رجل موسر فرد الدين أقل مما أخذ تجاوز عنه وأخذ هذا اليسير. فلما قال ذلك قال الله جل وعلا لهذا الرجل: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فتجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن الناس وكان ينذر المعسرين. هذا شيء من بعض ثواب الدين والإقراض المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إقراض المسلم وإن كان شيئا يسيرا ثوابه عظيم، كما في حديث البراء الذي رواه أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان كعدل رقبة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث كلمات صلى الله عليه وسلم ليحفظ عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زقاقا كان كعتق رقبة. معنى الحديث، لعل ألفاظ هذا الحديث تخفى على كثير منا، قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة ورق، قال الترمذي وغيره من أهل العلم: أي أقرض الدراهم والدنانير، الورق الدراهم الفضة. من منح منيحة أي أقرض مسلما دراهم دنانير فأقرضه، أو منح منيحة لبن. منيحة اللبن ما هي؟ وهذا خلق أهل الإسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنائح من خلق أهل الإسلام وأن ثوابها عند الله جل وعلا عظيم، وأفضلها منيحة الماعز. وهي لأن منيحة الماعز أقل كلفة لمن تمنح له، والمنيحة هي أن يكون الرجل من أهل بهيمة الأنعام، عنده إبل أو عنده بقر أو عنده ماعز أو عنده غنم، وجيرانه لا يملكون شيئا من هذه الدواب وهذه الأنعام، فيعطي لجاره شاة يحلبها فيشرب هو وأولاده لبنها وينتفع بسمنها ويقص صوفها وينتفع به، وإذا سأله إياها ردها إليه. هذه هي منيحة اللبن. اللبن الذي كان من العيب من عهد قريب عند الفلاحين أن يبيعوا اللبن. كيف يباع اللبن؟ كيف يباع اللبن في بلاد الإسلام؟ جيراننا لا يشربون لبنا ونحن نبيعه عليهم. هذا رزق الله، ولذا كانت البركة منتشرة وكان اللبن يهدى لكثرته. الآن جف الضرع. لما جف الضرع؟ لبخل الناس، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هذا كلام المولى جل وعلا. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، هذا لا ينفق مما آتاه الله، فلا ينفق المولى عليه. لو أخرج هذا الفلاح من لبن الله جل وعلا الذي يسيره في ضرع هذه البهيمة، من الذي يسير هذا اللبن ويخلقه في ضرع هذه البهيمة؟ هو الله سبحانه جل وعلا. لو أنفق منه لترين أو ثلاثة على فقراء بجواره لضر هذا الضرع أضعاف أضعاف ما يدر، لكن البخل والشح يمنع البركة. الآن يباع اللبن لقلته، 5 جنيهات الكيلو، 4 جنيهات ونصف، لما ولأي شيء؟ للبعد عن هدي أهل الإسلام وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يباع اللبن في ديارنا جفة الدروع، لم يبق إلا أن نستورده من الدنمارك الذين يسبون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من دول الكفر الذين يعلنون الحرب علينا ليل نهار ولا يريدون نشر الفضيلة في ربوع بلادنا. كل يوم وآخر تجد منهم أفعالا، هذه الأفعال قاطعة للخير عن المسلمين، يغلقون قنوات الخير وينشرون قنوات الرذيلة، قنوات الضلال بكثرة لا أحد يكلمها، أما قنوات الخير تغلق. نعم تغلق، ولما لا تغلق؟ أيعود المسلمون إلى ما كانوا عليه على عهد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيريدون أن يمتلكوا العالم؟ هذا لا يكون، ولن يكون ذلك إلا بنشر الخير وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لن نمتلك العالم أبدا بعلمانية أو برذيلة أو بفاحشة أو بما يسمونه الحضارة والرقي والتقدم، كلا، لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. هذا كلام سلفنا الصالح، وهو خير كلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. منيحة اللبن أين هي؟ لا نجدها. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان عنده غنم فأهدى شاة لجار. لا نريد منك الشاة، احلبها عندك، لا نريد أن نطلع على ما تضر عليه، لكن لا تنسى جارك أن تهدي إليه من لبنها، هذا خلق أهل الإسلام. أو أهدى زقاقا. ما معنى أهدى زقاقا؟ أهدى زقاقا لو أنت في طريق وسألك سائل: أين الطريق إلى المنصورة؟ فقلت له: اسلك هذا الطريق إلى أن تجد كبري، اصعد عليه وزن ذهب. ما ضرك هذا؟ ماذا كلفك؟ لا شيء. هذا أهدى زقاقا، أهدى رجلا ضلا في الطريق، قال له، بين له الطريق، الطريق من ها هنا فقط. فكيف بمن يهدي الناس إلى الخير؟ إن هداه إلى سبيل يسلكه فقط في طريقه كان كعدل رقب، كان الفاعل لهذه الأشياء كمن كان عنده رقب عبد فأعتقه لله سبحانه جل وعلا. وما جزاء من أعتق رقبه؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا كان له بكل عضو منه فكاكه من النار حتى الفرج من حتى الفرج بالفرج، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أعتقت عبد فقد أعتقت نفسك من النار، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكل عضو منه عضو من النار. عبد كامل، شخص مثلك مكتمل الأعضاء، فكل أعضائك تنجو من النار بسبب عتق الرقبة. تريد أن تحصل هذا الفضل؟ أقرض مسلما بعض الدراهم، امنح منيحة مما أفاء الله عليك. رجل تزرع، عندك أرض، هذه أرض الله، ملك لله، خولك فيها، أنتجت لك أرزا، والمسلمون في حاجة، وسقطت الطبقة الوسطى، لم يبق إلا الفقراء والأغنياء في بلادنا. كيلو طماطم 8 جنيه، كيف يحصل الطبقة الوسطى اللي داخله 1000 جنيه أو 1500 في الشهر؟ أصبح فقير لا يكفيه وأولاده، فأصبح من طبقة الفقراء. أرضك أنتجت وأخرج الله عز وجل لك أرزا، الطن 1500، شعير يصفى نصه أبيض والباقي نخالة، لما لا تخرج للفقراء والمساكين، جيرانك تهدي إليهم، هذا كيلة وهذا كيلة وهذا كيلتين، لا يضرك أن تنفق مما أفاء الله عليك وأعطاك من أرضك. هذه هي المنيحة التي حث عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا عن القرض وثوابه، هذا شيء مما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب القرض. ثواب القرض، واعلم أن شرعتنا شرعة محكمة، لا يأتي الخطاب إلى جهة دون جهة، وخصوصا في كل المعاملات، لكمال الشرعة المحكمة. فإن الله جل وعلا إذا خاطب متعاملين لم يخاطب أحدهما ويترك الآخر، خاطب رب المال وبين له ثواب ما يعطي، وخاطب الآخذ وبين له عقوبة هذا المال الذي أخذه إن لم يؤده. هذا ما نبينه بعد جلسة الاستراحة. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فكما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ثواب من أنظر وأقرض مسلما وأعطاه من ماله ليقضي مصالحه، بين لنا أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم عقوبة من أخذ المال ولم يؤده. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني هذا المقترض، هذا الرجل المحتاج، إذا ذهب لرجل رب مال وقال له اعطني، وفي نيته أنه يسعى أن يرد هذا المال ويحمل هم هذا الدين ويرد المال، أدى الله عز وجل عنه، أدى عنه في الدنيا أو الآخرة، المهم أن هذا الرجل سيؤدى عنه، سيؤدى عنه. لكن من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أخذها، أخذ أموال الناس ويضمر في داخله أنه لن يرد هذه الأموال، يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله عز وجل في الدنيا، وأتلفه الله عز وجل في الآخرة عقوبة له لأكل أموال الناس. بل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء وإن كان في أعلى المنازل من الإيمان والعمل الصالح وعنده مال لمسلم دين ولم يؤده، فإنه لن يدخل الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله جل وعلا. فقال رجل: أرأيت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله فقتلت أيكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن قاتلت، نعم إن قاتلت محتسب صابرا محتسبا مقبل غير مدبر. ثم دعا الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. يعني بعدما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة الأولى وأنه نعم يغفر لك كل شيء، جاءه جبريل في الفور وقال له: إلا الدين. فدعا الرجل مرة أخرى وقال له: يغفر لك إذا قاتلت في سبيل الله فقتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال أهل العلم: نفس المؤمن معلقة أي عن الجنة، محبوسة عن الجنة حتى يقضى عنه دينه. يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت جنازة صلى الله عليه وسلم يسأل صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ هل في تركته ما يقضي عنه هذا الدين؟ قالوا: إن قالوا لا يا رسول الله قال: صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم، صلوا على صاحبكم. وإن قالوا نعم عنده وفاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فجاءت جنازة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سأل قال: وقالوا لا يا رسول الله، وكان عليه ديناران. فقال رجل من المسلمين: أنا أقضي عنه يا رسول الله، صلي عليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي لقي الرجل الذي تعهد وتكفل بأداء دين هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقضيت عنه دينه؟ قال: يا رسول الله لم يمر إلا يوم، يعني الأمر يسير، لم يمر إلا يوم. ففي اليوم التالي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أقضيت عنه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته، أي كان في القبر يأتيه من سموم النار ولم يخفف عنه حتى قضي عنه الدين. اعلم هذا عبد الله، فإن كان عليك دين فاحرص كل الحرص على أن تؤدي هذا الدين. ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من ضلع الدين، وكان صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فتنة المحل وفتنة المسيح الدجال، ويعوذ بالله من المأثم والمغرم. المأثم والمغرم أي الغرم، أن يكون مدينا لأحد. فسألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المأثم والمغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فكان دائما صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المأثم والمغرم صلى الله عليه وسلم، لخطورة الدين. الدين عباد الله، هذا الدين لا بد أن يقضى في الدنيا، وإن لم يقضى في الدنيا سيقضى في الآخرة. إن الله عز وجل سبحانه جل وعلا لا يعفو عن حقوق العباد، وهذا حق من حقوق العباد، يعفو عن حقه سبحانه جل وعلا، يعفو عما له، ما بينك وبين الله يغفره ولا يبالي سبحانه جل وعلا، ولو كان ملء الأرض خطايا ثم جئت إلى الله تائبا تاب عليك وعفى عنك ومحى عنك ذلك. لكن لو جئت وعليك حقا واحدا لأي عبد كان من عباد الله فإن الله لا يغفره حتى يؤخذ منك لصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجماء. الشاة القرناء يقتص منها للشاة الجماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة لا درهم ولا دينار، إنما هي حسنات وسيئات، إما أن يؤخذ من حسناتك وإما أن تأخذ من سيئات الغريم. احرص عبد الله على سداد دينك، وإذا أخذت أموال الناس خذها وأنت ناو أن ترد إلى الناس ما أخذت، ولا تنوي المماطلة وأكل أموال الناس، فإن أكل أموال الناس إنما هو أكل لجمر جهنم في بطن الآكل يأتي به يوم القيامة. احذر هذا عبد الله، أن تقف بين يدي الله جل وعلا وعليك مظلمة لأحد من المسلمين. مسألة من المسائل التي ينبغي أن تكثر حتى نعيد الثقة في نفوس أرباب الأموال ليقرضوا المسلمين وتنتهي قصة الربا. فالقرض هو السبيل لإخماد الربا. إذا أقرض المحتاج ما الذي يحمله على أن يذهب إلى الربا المحرم؟ لكن لو أقرضه مسلم قرضا حسنا لن يذهب إلى هذا الباب. من هذه الأمور ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق وحسن الأداء، أن المسلم عندما يؤدي إن كان هذا المال الذي أخذه عاد عليه بنفع وبربح، ومن الله عز وجل عليه أن يعطي للدائن أكثر مما أخذ منه بطيب نفس وبدون شرط وبدون قيد. انتبه، لا تظن أننا نقول بالربا، كلا، إنما هذا بدون شرط وبدون قيد من الدائن والمدين، ولا يكن في خاطره حين الأخذ أن هذا الشخص سيرد إليه بزيادة، إنما يعطيه لوجه الله جل وعلا. فإن رد إليه بزيادة هذه الزيادة حلال. دليل ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، بكر جمل سنه بكر شاب فتي، فاستسلفه منه، فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر. في رواية أن هذا الرجل جاء، كان رجلا أعرابيا، فجاء فأغلظ للرسول صلى الله عليه وسلم واشتد عليه في المطالبة، فهم به الصحابة، فقال الصحابة رضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. كما نقول في مثلنا العام: صاحب الحق عينه جمدة، أو صاحب الحق ما يمنعه شيء لأنه صاحب حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحليم الذي يدفع السيئة بالحسنة، صلى الله عليه وسلم قال: اعطوه سنه. قال أبو هريرة: فبحثنا فلم نجد سنا إلا أكبر من سنه، وجدنا الجمل الذي عندنا أكبر من جمله بكثير. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لم نجد إلا سنا أكبر من سنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء. وفي رواية: فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهذا من حسن القضاء، أن تعطي أفضل مما أخذت لكن بدون شرط بينك وبينه، فإن شرطه فهو ربا لا يحل، فإن شرط حتى منفعة لا تحل، فإن شرط أن يقرضك ويعطيك قرضا على أن تبيع له شيء أو تؤجر له شيء لا يحل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. الحديث ضعيف لكن إجماع أهل العلم عليه، كل قرض جر منفعة فهو ربا. لو أقرضتك مالا فعملت لي منفعة، هذه المنفعة ربا، لا يجوز. ولا يجوز لمسلم أن يقرض مسلما مالا على أن يبيع له سيارة أو يؤجر له محلا أو يبيع له شيء مما يمتلك، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم عليه دين لمسلم أو مسلم له دين على مسلم أن يقبل منه الهدية. شدد أهل العلم في ذلك والصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما كان له جار سماك رجل، قال كأن رجلا سماكا يبيع السمك استسلف منه 20 درهما، ثم أهدى إليه هذا السماك مرة بعد مرة، فذهب لابن عباس يسألهم عن هذا السمك الذي جاء له هدية، فقال له ابن عباس: ربا قاصه به، احسب ما أتاك به من السمك، إن كان ب5 دراهم فلا تأخذ منه إلا 15 درهما فإن ذلك ربا. وقال عبد الله بن سلام لأبي بردة: أنت في أرض الربا فيها فاش، فإن أقرضت شخصا مالا ثم أهدى إليك حملة ابن فلا تقبله، فإنه ربا، فإنه ربا، لا يجوز أن تأخذ هدية. لكن إن كان هذا الأمر فيما بينكما متعارف عليه قبل القرض وليس القرض سببا فيه، كان يأتي إليك فيهدي إليك وتذهب إليه وتهدي إليه، فلا بأس أن تأخذه بعد القرض. أما إن لم يكن معروفا بينكما فلا يحل لك أن تأخذ هدية لم تكن معروفة بسبب القرض الذي أقرضته. هذا بعض شيء، بعض من أحكام الدين وثواب الدين وعقوبة من لم يؤدي الدين الذي عليه في الدنيا والآخرة بإتلاف ماله وإتلاف ما يملك وإتلافه يوم القيامة، وعذاب الله عز وجل ينتظر من أكل حقوق العباد. ولا أدل على ذلك من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحفظه كل الناس من المسلمين لانتشاره في كتب أطفالنا: أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وله أعمال صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال، ثم يأتي وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من الخذلان. عباد الله، المعاملة من الدين ومعاملة المسلمين بما شرع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عباده وقربه إلى الله، فديننا عبادات ومعاملات، فلا فرق بين صلاة لله سبحانه جل وعلا في مسجد وبين أن تعامل مسلما بما شرع الله جل وعلا، فكل ذلك تعبد لله سبحانه جل وعلا. واعلم أنك في كل أحوالك عبد لله، لا يجوز لك أن تخالف أوامر سيدك، فإن خالفت أمره استجلبت سخطه واستجلبت عقوبته، وتقف بين يديه عبدا ذليلا عصى مولاه يفعل فيه ما شاء يعذبه كيف ما شاء. وإن أطعت أمره في صلاتك وعبادتك وأطعت أمره واجتنبت نهيه فيما بينك وبين خلقه، وقفت بين يديه عبدا حبيبا إليه يرضى عنك سيدك ويدخلك في رضوانه ويدخلك جنته سبحانه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل رضوانه وأن يجعلنا من أهل جنته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انشر الخير في ربوع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انشر كتابك وسنة نبيك في ربوع بلاد المسلمين، اللهم وفق المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم سد الدين عن المدينين، واقض حوائج المحتاجين يا رب العالمين، اللهم انشر رخاءك علينا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الوبا ومن الضلال ومن الكفر والشرك والمعاصي والآثام يا رب العالمين، اللهم جنبنا الزلل والخطأ، اللهم جنبنا الزلل والخطأ، ووفقنا للرشد والصلاح، ووفقنا للرشد والصلاح يا رب العالمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.